جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلى، بنهج شريعة الأغلى من الإسلام، أخلاق بها نسمو إلى الأعلى، بها نسمو إلى الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية حب ووفاء لكل من يشاهدنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في ثاني لقاء على الهواء على مائدة الجمال في الإسلام، ننتقي فيها الأطايب والبشائر وعذب المواضيع وربما شائكها أيضا، في وجبة نرجو أن تكون خفيفة لا تفطر الصائم بل تمتعه. حديثنا اليوم بحول الله عن الجمال في القرآن والسنة، دائما الحديث يحلو مع ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس منظمة فور شباب العالمية. حياك الله دكتور علي.
الله حياك، حياك الله سبحانه.
أهلا وسهلا،
الله يرضى عليك وبارك فيك إن شاء الله.
دكتور علي، بالأمس كان الحديث عن مفهوم وفلسفة الجمال، أخذنا بعض التعريفات وتعريفات الفلاسفة، بعض التطبيقات للجمال، وأخذنا مصطلح جميل بالأمس أعجب كثير المتابعين، ومصطلح الخبرة الجمالية، وطالبت بالأمس بأن تكون مادة تدرس في مناهجنا العربية اسمها الجمال في الإسلام. ثم انتقلنا إلى نظرة الإسلام للجمال وأنه راعي الجانب الحسي والملموس والمحسوس وأيضا الجانب المعنوي، وتوقفنا عند نظرة الإسلام للجمال الشكلي، وتوقفنا عند أبيات نزار: خلقت الجمال الجمال وقلت اتقوا فكيف نرى الجمال ولا نعشقه. كيف يفعل الإنسان في هذا الجمال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحديث عن الجمال في الإسلام إذا أخذنا نربطه بواقع الإنسان بفطرته السوية، هو يتحرك بذاته من خلال موجات فطرته تدل على الجمال. عالم الأحياء المشهور بورتمان يقول أننا إذا تأملنا في الأشجار لربما نقول أن اللحاء في الشجرة له وظيفة، لربما الثمرة لها وظيفة، لكن يقول عندما نتأمل في العروق في الأوراق هذه قد لا تكون لها وظيفة إلا أن تتمتع بالشكل أو ربما تتمتع بالنظر. يقول انظر في الطيور وهي محلقة في أجواء السماء تغطيها الريش، هذا الريش ممكن البعض ينظر إليه من زاوية أحيائية كونه عالم أحياء ليقول أنها يعني في معادلة التوازن في الطيران أو في بعض الحماية أو الدفء لهذا الطائر، لكنها في الحقيقة فيه أشكال وفيه صور هي لا يمكن أن تكون إلا للجمال، بمعنى أنها للمتعة. هؤلاء يقررون هذا المعنى، ولذلك نجد يعني أرسطو عندما يقول إن هذه المشاهد المتكررة بهذا النص، إن هذه المشاهد المتكررة لما هو موجود في الحياة لا يدل إلا على وجود شيء إلهي. قد لا تكون نظرته الدينية كما هي نظرة المسلم التي تدل على التسبيح مباشرة، سبحان من خلق، سبحان من ذرأ، سبحان من برأ، لكن على أقل تقدير هو يصل إلى المعنى الذي نريده نحن كمسلمين من صبغة الجمال.
يعني الجمال في الإسلام يدل على شيء معين،
يدل على شيء معين. هم يقولون أن هناك إله، لكن نحن يتحرك عندنا من مفهوم الإله الذي خلق هذا الكون وصنع هذا الجمال إلى التحرك به ليكون الإنسان مسبحا ذاكرا يعيش أجواء الحياة المحيطة به وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك عجبني الإمام الغزالي عليه رحمة الله وهو يقول في إحياء علوم الدين: الإنسان عندما يذهب إلى شاطئ البحر ويريد أن يصيد السمك فهو يقوم بتصرف جميل، هو ينزل بالسنارة ويضع يعني الطعم ثم يأخذ السمك ويضعها يعني في المكان الخاص، ثم بعد ذلك يسمع الحديث الصحيح أن الحيتان في بحرها تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع حتى هي ترضى عن أفعاله. يقول الغزالي في لفتة عجيبة في إحياء علوم الدين: السبب في استغفار الحيتان في بحرها والنمل في جحرها أنه يتعامل معها بطريقة جمالية. فهو عندما يمر الآن مثلا على جحور فيها نمل فلا يدعس عليها ولا يضع مثلا رشها بالماء ولا يتعامل مع بطل، لا يتركها كما هي محافظا على بيئتها وعلى مكانها.
يعني عاملها بالجمال فعاملته بالاستغفار،
بالاستغفار والرحمة به، لأنه ما هو الاستغفار في المآل؟ الاستغفار هو رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. وذلك حتى العلامة محمد الأمير الشنقيطي رحمة الله قيل له: ما تنصحنا بأي شيء؟ تنصحنا لاستقبال رمضان. قال: أنصحكم بالاستغفار.
الله.
والسبب في ذلك أن النفس إذا هدأت وطابت وصلحت ستستقبل أنوار الله سبحانه وتعالى وفيض رحمته وبركاته.
طيب، هذا الكلام يتعلق بكافة أنواع الجمال.
نعم.
طيب، قد يقول القائل: هنالك الجمال في البشر، وأنا أمتع النظر بالنظر إلى هؤلاء الجميلين أو حتى الجميلات، وأستغفر الله وأسبحه وأقول سبحان من خلق.
نعم، بالنسبة للإسلام يعني ممكن هناك أبواب كبيرة جدا في نظرته للجمال، منها ما يتعلق بالمشاهدة، منها ما يتعلق بالفكر وبالعقل، منها ما يتعلق بحركة الأوداج، بلمسة
الابتسام الجميلة،
بالابتسام الجميلة، منها ما يتعلق حتى بإيماءة الجسد. هذه كلها أشياء ممكن أن يصبغ الإنسان فيها نظرة جمالية، لكن ليست المادة فحسب، هناك أشياء داخلية قلبية وهي حديث الروح. فإذا أردنا أن ننظر إلى الجمال ممكن نأخذ شواهد سريعة.
جميل.
منها ما يتعلق بالداخل، هذه كيف ستصفها الآن؟ هل ستستطيع؟ لا يمكن. لكن عندنا أشياء خارجية كما قلنا: حركة العين، حركة الأوداج، الأغنية الجميلة الهادفة، اللمسة الحانية. حتى عندنا في الإسلام مسحة الشعر، عندما تأتي لليتيم فتمسح شعره تجد مقادير من الطمأنينة في قلبك والرضا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط أن كفالة اليتيم والمسح على شعره فيه طمأنينة في الدنيا، فيه راحة في الدنيا. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ لنقول أن هذه المسحة على رأس هذا اليتيم أصبغت في نفسه شيء، وهي كذلك أثرت عليك في روحك وفي حياتك.
فالظاهر بيؤثر لديه في الباطن، جمال الظاهر بيؤثر في الباطن.
وبالتالي إذا قلنا أن الإنسان يريد أن ينظر إلى هذا المشهد، أنا ممكن أنظر إلى الطفل الصغير، وبالتالي علماء النفس حتى يقررون، وهي طبعا أرقام غريبة في اللفظ عند علماء النفس، لكننا نذكرها ولو حتى من باب الذكر. يعني
طيب،
يقول أن الطفل ربما يبتسم في لحظات النهار الأولى، يعني أول ما يستيقظ ويدخل يعني في جو الحياة، ربما يبتسم 400 ابتسامة في الساعة الواحدة، يعني بغض النظر عن حقيقة الرقم الذي يقولونه، اللي هي اللمسات
البسيطة
فتلاقيه بشكل أنت لا تحسه، يعني ما تحسبك ربما بالثواني، لكن كيف يقيسون هذه الأشياء؟ غريب يعني. فمرادي أن يقول أن هذه الابتسامات التي تكون عليه تؤثر على الأم وتؤثر على الأب، ولربما تمنعهم من كثير من المحرمات وتمنعهم من كثير من المشكلات التي تحيط بهم. أسوف في ذلك أن ابتسامة الطفل الذي هو ابنه الحقيقي والذي تعب من أجله وصبر من أجله وهو يبادله الابتسامة حتى لو لم يفهم، فحينئذ يؤثر هذا في وجدان الإنسان وفي سلوكه. كم من مغترب الآن في بلاد أوروبية عنده أطفال وعنده أبناء في بلاد بعيدة عنه، إذا اتصل عليهم فقط بالهاتف وسمع كلمات الأطفال الصغار لربما أثرت في ثباته على مبدئه وعلى قيمه وعلى أخلاقه. ما السبب في ذلك؟ هي اللمسات الجمالية من خلال نغمة الصوت، من خلال الكلمات الطيبة العذبة.
يا سلام.
وعندما نأتي لنجرح هذا الإحساس ونقول له: أنت انظر إلى هذه الفتاة الفاتنة، نقول: انظر إلى الإسلام. الإسلام عندما يقول لك أنت تمتنع عن النظر في امرأة لا تحل لك، يجعل الله سبحانه وتعالى في قلبك حلاوة الإيمان، لأن من غض بصره عن الحرام جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه إيمانا يتحرك، إيمانا يجد حلاوته في قلبه. هذا التبادل الإيماني هي نتيجة الشعور الصادق من الإنسان تجاه معاملته.
ما قد يقول البعض أنه طب في تناقض هنا، أنتم تطالبون من نظر الجمال وهنا تمنعون من النظر للجمال، والإسلام يمنعنا من النظر للجمال، ما يوجد شيء من التناقض يعتبره البعض؟
هو الجمال لا يجرح. ما معنى أني أنا أذهب إلى بستان وأريد أن أتمتع به، تنظر في الورود وتشم رائحتها ثم تقول للإنسان: ما رأيك أن تتمتع بهذا الجمال؟ أنت تشوف الآن الجمال أمام عينك.
نعم.
وتدخل للحديقة وتأنس بها وتعيش أجواء رائعة جدا. يعني أنا أذكر مثلا كنت في سوريا قبل يمكن سنتين، فرج الله هم أهلها،
آمين.
وكنت أسكن في عمارة قبل أكثر من 30 سنة، وذهبت من لبنان إلى سوريا وكانت في حديقة ملاصقة للعمارة، وجلست في الحديقة لوحدي قرابة 3 ساعات
متأملة،
أتأمل في العمارة هذه اللي عبارة عن 10 أدوار وأنا سكنت فيها، وفيها كانت عالم الطفولة والنشأة الأولى، بل أستطيع لا أقول بذور، حتى الجذور
عندما يعني كان والدي يعمل في القنصلية،
عندما كان والدي في القنصلية السعودية هناك.
نعم.
والله لم أجلس في سوريا إلا هذه 3 ساعات في النظر في الحديقة وفي في العمارة التي كنت فيها نوع من الخيال والتأمل
واستعادة الذكريات.
ثم ذهبت إلى المطار، حتى صاحب الفندق عندما يعني رجعت قلت له شيك أوت أبخرج، فقال لي أنت باللغة الشامية ما لك إلا كم ساعة، قلت له خلاص أنا جاي من بيروت ترانزيت وعندي غرض وانتهيت وذهبت، فصليت في الأموي وانطلقت مباشرة إلى المطار. هذا المعنى ليس سهلا، أنك أنت تصبغ نفسك بمعالج. فإذا ذهبت إلى هذه الحديقة ثم قلت للإنسان خذ الشوك ويعني أمسك الشوك في يدك، نقول إيش فائدة هذا الجمال؟ أنت تجرح نفسك الآن. كذلك هنا إذا أردنا أن نقول له اذهب إلى المرأة الحلال وإلى أبنائك وبناتك هذا شيء جميل، لكن عندما أقول له اذهب إلى الحرام فأنت تجرح ذاتك من حيث لا تشعر،
وهذا الجرح قد يؤدي إلى عدم الإحساس الكامل بالجمال.
بالضبط، لأنه يمنعك، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يمكن أن يكون أنك تأخذ أسلوب غير طيب وتريد أن يكون مردوده عندك طيبا، فالذي خلق النفس هو الله سبحانه وتعالى وهو الأعلم بدروبها وخفاياها.
جميل. طيب نظرة الإسلام للجمال ربما يعني لها تشعبات كثيرة كما ذكرت، لكن يوجد حدود يعني لا يخرج عنها الجمال في الإسلام؟ ذكرنا قبل قليل أنه في أشياء الإسلام منعها وحرمها، حرم النظر إليها رغم أنها جميلة، وفي أشياء بالعكس ينبغي النظر إليها والاستمتاع بها. هل توجد حدود قواعد عامة نضبط بها هذه القضية؟
يعني على ذكر أن هناك حدود وأيضا هناك موانع، أحيانا قد تكون هذه الموانع في نظرة البعض هي بالنسبة لنا مسموحة إلى أعلى درجاتها. يعني رجل تزوج بامرأة وهي جميلة واختارها، ثم أن الإسلام خيره، تنكح المرأة لأربع لجمالها ولدينها ولحسبها ولمالها. البعض قد يقرأ الحديث لأنه تختار ذات الدين وتترك الأخرى،
تترك بقية الصفات.
لا، هو كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنت تجمع الصفات الأربع، لأن الحديث الآخر يقول عسى أن يؤدم بينهما، فالحديث الآخر يفسر هذا الحديث إلى أنه لا يعني أنك أنت أخذت المرأة الدينة التي هي ذات الدين وذات الأخلاق إلى أنك لا تنظر إليها، حتى إذا نظرت إليها سرتك، فهو في الحقيقة هنا نظرة جمالية بين الطرفين. لكن إذا كنت تقول والله نظرة جمالية ولكنها لا تريد الدين أو لا ترغب بأخلاق المسلمين، لأن هذه ستكون أم أولادك، فحينئذ لا أنت ستميل يعني ترجح كفة أن تختار ذات الدين، لكن أن يؤدم بينهم هذا شيء أساسي. فإذا اخترت النظرة الجمالية ثم أنك طوال الوقت تنظر فيها، وهذا النظر هو في الأحاديث الصحيحة، وقد صح الحديث الشيخ الألباني إلى أن هذا النظر إلى الزوجة، بل حتى أن مسكة اليد هذه واللمس عليها تسقط الخطايا. نحن نعرف أن هذا في سلام المسلم مع المسلم، لكن هذا حتى في لمسة الزوج وهم يتلامسان طبعا بشكل كبير.
طيب نرجع للحدود، إذن نريد حد، نريد قواعد واضحة تجعلني أعرف ما الذي ينبغي أن أنظر إليه في الجمال أو مارسه من الجمال، وما الذي ينبغي أن أتركه.
عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، هذه المنطقتين الكبيرتين عدا منطقة المتشابهات. منطقة المتشابهات كما يقول حافظ ابن حجر هي لمن اشتبهت عليه، لكن عندنا قضيتين لا تشتبه على الإنسان المسلم وهي الحلال والحرام والحرام البين. فيدخل في منطقة الحلال الزوجة، الجمال الكون، الجمال التعامل. إذا أردت أن تنظر يا سيدي مثلا إلى ما ذكره أنا أسميه الفيلسوف المسلم عماد الدين خليل الفيلسوف الكبير، يقول إذا أخذت أن تنظر في آيات النظر في القرآن الكريم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. كل الآيات التي تحث على النظر يقول لا يجوز للإنسان المسلم أن يفصل بين كل الجماليات المحيطة به وبين ما أراد الله. وأعجبني عندما ذكر مصطلحا رائعا، وأنا أريد أن أحور هذا المصطلح لموضوعنا،
مصطلح جديد اليوم عندنا،
مصطلح جديد إذا كنا تحدثنا أمس عن
الخبرة الجمالية.
الخبرة الجمالية هو طرح المعامل الحضارية.
يا سلام.
يقول هناك مصطلح اسمه المعامل الحضارية، نحن يمكن أن نوظف هذا المصطلح الذي ذكره الدكتور عماد الدين خليل لنقول المعامل الجمالية. مراده من المعامل هذه أن الإنسان طوال الوقت هو في معمل. كيف الإنسان يدخل في شركة يمكن 24 ساعة تنتج المنتوجات المختلفة؟ يعني العام الماضي أنا كنت في ألمانيا وزرت مصنع أحد الشركات الكبرى الألمانية، كل 23 ثانية يصنعون سيارة
ما شاء الله،
والمعمل يشتغل ليل نهار كل 23 سنة، وأنا صورت هذا في حلقات العام الماضي مذكرات سائح. كذلك أنت كمسلم
هذا المعمل ينتج كل
هذا المعمل الحضاري هو في الحقيقة عندنا هو معمل جمال، بمعنى أنه كل لحظة وكل ثانية هذا المعمل يشتغل فيه. فقل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا يسقط في نفسه شيء، فلينظر الإنسان إلى طعامه حتى في أكله وفي شرابه. والإسلام كما يقول عماد الدين خليل يريده وهو في هذا المعمل الحضاري أن يخرج المنتج. يعني أنت تذهب الآن إلى المسجد، والمسجد هو موطن العبادة وموطن الزهد والتذلل والخشوع لله، ومع ذلك يأمرك الله سبحانه وتعالى بتمام الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأنت تحرك الجمال بيئة حولك، وكذلك تنتج هذا المنتج حتى في لباسك وشكلك وأنت متجه إلى الله. جميل. هذا لا يمكن إلا أن يكون ما يريده الله سبحانه وتعالى في حركتك في الحياة وفي لمساتك الداخلية.
طيب نذهب لبعض النماذج والتطبيقات فيما يتعلق بنظرة الإسلام للجمال. ربما الفروع كثيرة، الإسلام له فلسفة في النظر للجمال، لكن خلنا نأخذ بعض النماذج البسيطة التطبيقية لكيف نظر الإسلام للجمال وهذبه.
يعني كما قلنا المجال واسع، حركة العقل وحركة الفكر ولمسة اليد وحتى الكلام، الصمت في الكلام، هذه كلها أشياء جمالية. لكن إذا أردنا أن يعني نركز على بعض المعاني فلنتحدث مثلا عن القلب. نعم. القلب هذا الجمال الذي فيه، سبحان الله، الإنسان يصنع العمل الطيب، بل لربما النية الطيبة، فيجد الإنسان نفسه محاط بأعمال خيرة، محاط بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والسر في ذلك هو جمال القلب.
الله.
سريرته الصالحة النقية الطيبة، هذا هو الفرق. ولربما ينوي الإنسان نية لا ترضي، نية غير جميلة، فيقلب الله سبحانه وتعالى كل ما يحيط به فيكون ضده،
بسبب
حتى الكائنات تنقلب عليه. والسبب في ذلك هو أن القلب هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى موضع نظره، هذا هو القلب. إذا صلح الجسم كله، بل صلحت الحياة فيما حولها. وابن عطاء الله الإسكندري عنده عبارة يقول فيها: إذا صلح القلب أصلح الله بصلاحه غيره، وإذا فسد القلب أفسد الله بفساده غيره. يعني حتى بفساد القلب في الداخل يفسد الله البيئة التي حوله. أجمل ما في القرآن في الحديث عن جمال القلب وتحول هذا القلب من شكل جمال ينفع الآخرين هي قصة أهل ضروان، أصحاب الجنة. أصحاب الجنة في سورة القلم، الأب طلب من الأولاد أن يعني يتركوا الزروع والمكارم والثمرات كما هي، وأوصى بنيه بأن تبقى مكارمه إرثا يقيم لهم في المجد بنيانا، أنه خلوا هذه المزارع وتركوها بعدي، وأوصاهم الوصية. القرآن لفت لفتة عجيبة وغريبة عندما مات هذا الأب، وأخذوا ينطلقون إلى الحديقة إلى البستان من أجل أن يعني يأخذوا الثمار. أضمروا في قلبهم نية إلى أن هذا الإنسان المحتاج، الصور الجميلة، يأتي الإنسان وتعطيه من الثمرات وتشكره
يفرح
ويفرح بها وأنت تفرح ويبارك الله فيها، يعني صبغة جمالية. ثم انظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ولينظر الإنسان إلى طعامه، كل هذا هو من النظر. لكنهم حرموا المسكين عندما أتى، وهم يتراكضون عندهم نية، سبحان الله، ينطلقوا وهم يتخافتون.
شيء في القلب،
شوف اللفتة الجمالية في القرآن. فانطلقوا وهم يتخافتون. إنسان عادة عندما ينطلق ويجري لا يستطيع أن يخفي الكلام، تلاقيه وهو يهرول يرفع صوته شوية عشان يسمع. هنا ينطلقوا يجروا وهم حتى يتخافتوا في خفة الصوت. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحرموا الإنسان هذا الفضل. وما أحسن ما قال الشاعر العراقي يصف هذا الحال، يقول: الحرص قد يجعل الأحرار عبدانا، وقد يصوغ من الأموال أوثانا، إذا رأيت قلوبا بالندى بخلت فاصنع بها في أثاث البيت جدرانا. أنت إذا تسوي زينة في الجدار سويها، ما عندي مشكلة، قد تكون هذا يعني الجمال الظاهر لكن ليس الجمال الباطن. فاصنع بها في أثاث البيت جدرانا. كم قصة في كتاب الله ناطقة يعيدها الناس في دنياهم الآن. أصحاب جنة ضروان وقصتها، قد أنزل الله فيها الوحي قرآنا، قد كان صاحبها في الفضل ذا شيم. شوف الجماليات، أندى من الروض أزهارا وأفنانا. أوصى بنيه، هذه الآن جمال اللسان، أوصى بنيه بأن تبقى مكارمه إرثا يقيم لهم في المجد بنيانا. لا تبتنوا الشح بعدي في مزارعكم، لا تجعلوا جنتي بالحرث نيرانا، فما احتجزت عن الأهلين ثروتها يوم الحصاد، ولا أهملت جيرانا. يا أخي حتى الكلام، الإنسان لما يكون صادق في نفسه وقلبه طيب يجعل الله حتى الجمال في عبارته، فوفقه الله سبحانه وتعالى في المعاني. لكن الإنسان إذا كما قلت غفل سينطلق إلى معنى آخر والعياذ بالله.
طيب ربما الأوقات الجميلة تمضي دائما بسرعة.
نعم.
فخلنا نمر بشكل سريع على بعض الأسئلة التي جاءت وتكون الإجابات مختصرة جدا، وكان في تفاعل كبير حقيقة على صفحة صفحتك في الفيسبوك. من ضمن الأسئلة التي جاءت، عيسى أحمد يقول: ما هي الأسباب التي جعلت خبرتنا الجمالية كعرب أقل من خبرة الغرب؟
لا، هي الغرب وصل إلى معنى معين في الخبرة الجمالية، حاول أن يحولها إلى الإحساس، أن يجعل الإنسان يشعر بالجمال. لكن نحن لا، في الإسلام أنت ترضى عن الله سبحانه وتعالى حتى في الضراء، وترضى عنه حتى في الألم ولحظات الحزن، فيحول الله سبحانه وتعالى هذا الحزن إلى فرح.
جميل.
ويحول هذا الألم إلى خير وإلى بركة. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له،
كل الحالات لديه
هذا المعنى ليس موجودا في الخبرة الجمالية عند الغرب. هم يريدون أن ينقلوا المشاهد عالم الشهود كما يقولون إلى عالم الإحساس. نحن من عالم الإحساس إلى عالم السلوك والتطبيق.
يا سلام. طيب أحمد نور علي يقول نريد كتب تزيد الإحساس بالجمال لدينا.
لربما في تقديري نخصص حلقة نذكر فيها مجموعة من الكتب لأنها كثيرة حقيقة في بابها، لكنني أفضل أن نجعل حلقة نعرض لهذه الأسماء ويمكن ننقلها أيضا في صفحة الفيسبوك حتى يتم جميل. يعني تناقلها.
جعفر الأنصاري يقول العرب في الجاهلية كانوا يقدرون الجمال كثيرا ويظهر هذا في شعرهم وفي كلماتهم ومع ذلك سموا بالجاهلية.
العرب عندهم أخلاق جمالية راقية لكنهم لم يكملوها. الإسلام عظمته ودوره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما إيش بعثت وتمم، معنى هذا أنه كان في موجود عند العرب وعند الجاهلية. لكن عندما فقط يعني تتخيل الآن إنسان يدعو إلى الحب وإلى الجمال وربما يبكي في المحاضرة أو يبكي في الخطبة بعمامته وبعباءته، عندما يحدث القتل قتل الأطفال والدمار في بلاده لا نجد هذا البكاء ولا هذا الحزن ولا هذا الألم موجودا. السبب في ذلك أنا ما فائدة هذا الحب أن تأتي لتحدثني عن حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونأتي نبكي في المجلس ونتأثر بالموعظة ونصل بأشواقنا إلى عالم الأسنى كما يقول الشاعر، ثم عندما تأتي في بلدك الأحزان والآلام تقف صامتا. أنا لا أريد هذا الحب ولا أريد
هذا الجمال المنقوص،
هذا الجمال المبتور في الحقيقة. إما أن نكمل الجانب الجمالي في حياتنا وإما أن نقول نحن أصحاب خبرة جمالية ناقصة.
الحديث بقية إن شاء الله عز وجل،
ولا أظن أن حل لهذه المسألة إلا ما ذكره يعني عماد الدين خليل في مصطلحه المعامل
الحضارية
والتي
والجمالية.
المعامل الجمالية حتى نحرك هذا المعنى.
كل الشكر والتقدير لك دكتور علي، ولعل الحديث ماتع ويستمر إن شاء الله في الأيام القادمة كذلك جميل الممتع.
الله يكرمك.
شكرا جزيلا لك
ولك.
مشاهدين الكرام وأنتم كل الشكر والتقدير لكم على مائدة الجمال، التقينا وطعمنا وارتوينا وما زلنا صائمين. غدا بحول الله عز وجل يتجدد الحديث حول الجمال. غدا بحول الله سيكون الحديث عن حديث إن الله جميل يحب الجمال. لافتة الجمال. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وبت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. غدا يحلو الحديث بحول الله عز وجل ويجمل عن جمال رب العالمين سبحانه وتعالى. كالمعتاد نذكر بوسائل التواصل مع البرنامج من خلال صفحات الدكتور علي العمري على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب. كما نذكر بأن للصائم دعوة لا ترد، فلا تنسونا وأحبابكم والمسلمين. السلام عليكم.
جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلى، بنهج شريعة الأغلى من الإسلام. أخلاق بها نسمو إلى الأعلى، بها نسمو إلى الأعلى. بخير عقيدة نحيا وسيرة أحمد هديا، هنا بالحب نلقاكم لتحلو ساعة اللقيا، لتحلو ساعة اللقيا.